بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذه رسالتنا الأخيرة والرابعة في هذه الدورة العلمية 61، يوم الأحد الموافق 20 من شهر المحرم عام 1435، وهي للعلامة العثيمين في رسالته الحجاب ضمن الدورة المسماة باسمه كنز الأمة الثمين وفقيهها المتين شيخنا العثيمين. هذه رسالة في الحجاب. قال الشيخ، وقد سمعنا من شيخنا العلامة ابن باز الثناء على هذه الرسالة، فقد وجه لشيخنا العلامة ابن باز رحمه الله تعالى سؤالا، وهو عن فتوى الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في مسألة الحجاب وتصحيح لحديث أسماء. فسئل الشيخ عن هذا، فقال الشيخ كلاما، وفيه قال أخونا الشيخ ناصر، أخونا الشيخ ناصر كغيره من العلماء يصيب ويخطئ، والحديث فيه علل، ثم ذكر الشيخ علل الحديث، ثم قال ولابننا العلامة، هذا لا أذكره الآن، لابننا العلامة أو لأخينا العلامة، لكن ليغلب على ظني قال ولابننا العلامة الشيخ العثيمين رسالة في الحجاب يعني جيدة فينصح بها. فالشيخ قد أثنى على هذه الرسالة، وهذه الرسالة على صغرها إلا أن أسلوبها سهل، وهي أيضا جامعة للأدلة باختصار في هذا الباب. ومن أراد التوسع في هذا الباب رسالة الشيخ محمود التوجري رحمه الله تعالى، رسالة أيضا طيبة أثرية في هذا الباب أيضا، وهي من أفضل ما صنف في مسألة الحجاب، لكن تمتاز رسالة الشيخ العثيمين في هذه المسألة بالاختصار والأثرية. نعم. قال الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلقد بعث الله تعالى محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. بعثه الله لتحقيق عبادة الله تعالى، وذلك لتمام الذل والخضوع له تبارك وتعالى بامتثال أوامره واجتناب نواهيه وتقديم ذلك على هوى النفس وشهواتها. وبعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم متمما لمكارم الأخلاق، داعيا إليها بكل وسيلة، وهادما لمساوئ الأخلاق، محذرا عنها بكل وسيلة. فجاءت الشريعة، شريعة صلى الله عليه وسلم كاملة من جميع الوجوه، لا تحتاج إلى مخلوق في تكميلها أو تنظيمها، فإنها من لدن حكيم خبير عليم بما يصلح عباده رحيم بهم. وإن من مكارم الأخلاق التي بعث بها أو بعث بها محمد صلى الله عليه وسلم ذلك الخلق الكريم، خلق الحياء الذي جعله النبي صلى الله عليه وسلم من الإيمان وشعبة من شعبه. ولا ينكر أحد أن من الحياء المأمور به شرعا وعرفا احتشام المرأة وتخلقها بالأخلاق التي تبعدها عن مواقع الفتن ومواضع الريب. وإن مما لا شك فيه أن احتجابها بتغطية وجهها ومواضع الفتنة منها لهو من أكبر احتشام تفعله وتتحلى به لما فيه من صونها وإبعادها عن الفتن. ولأن موضع الفتنة أخواني لما يكون في الوجه غالب، ويقال امرأة دميمة، امرأة جميلة، بالنظر إلى الوجه، بالنظر إلى الوجه، فأول ما تقع الفتنة في الوجه. ولقد كان الناس في هذه البلاد المباركة، بلاد الوحي والرسالة والحياء والحشمة، كانوا على طريق الاستقامة في ذلك، فكان النساء يخرجن محجبات متجلببات بالعباءة أو نحوها بعيدات عن مخالطة الرجال الأجانب، ولا تزال الحال كذلك في كثير من بلدان المملكة ولله الحمد. لكن لما حصل ما حصل من الكلام حول الحجاب ورؤية من لا يفعلونه ولا يرون بأسا بالصفور، صار عند بعض الناس شك في الحجاب وتغطية الوجه، هل هو واجب أو مستحب أو شيء يتبع العادات والتقاليد ولا يحكم عليه بوجوب ولا استحباب في حد ذاته. ولإزالة هذا الشك وجلاء حقيقة الأمر أحببت أن أكتب ما تيسر لبيان حكمه. راجيا من الله تعالى أن يتضح به الحق وأن يجعلنا من هداة المهتدين الذين رأوا الحق حقا فاتبعوه ورأوا الباطل باطلا فاجتنبوه. فأقول وبالله التوفيق، اعلم أيها المسلم أن احتجاب المرأة عن الرجال الأجانب وتغطية وجهها أمر واجب دل على وجوبه كتاب ربك تعالى وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. والاعتبار الصحيح، يبقى الكتاب والسنة والاعتبار الصحيح هذا الثالث. والرابع القياس المضطرد. أولا أدلة القرآن، فمن أدلة القرآن الدليل الأول قوله تعالى وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، الآية. وبيان دلالة هذه الآية على وجوب الحجاب على المرأة عن الرجال الأجانب من وجوب أن الله تعالى أمر المؤمنات بحفظ فروجهن، والأمر بحفظ الفرج أمر به وبما يكون وسيلة له. ولا يرتاب عاقل أن من وسائله تغطية الوجه، هذه قاعدة يا إخوان، الأمر بالشيء أمر به وبما يؤدي إليه، ولهذا صار الواجب صارت وسيلته واجبة والمستحب وسيلته مستحب. فالأمر بالواجب أمر به وبما يكون وسيلة إليه فتجب الوسيلة، وبالمستحب أيضا بوسيلته وتكون مستحبة. والنهي عن الشيء أيضا نهي عنه وعن وسيلته، فالنهي عن الزنا يقتضي أيضا النهي عن الخلوة، وكل الوسائل تكون محرمة من الخلوة ومن المصافحة ومن النظر وغير ذلك. فالأمر بالشيء أمر به وبما لا يتم إلا به، والنهي عن الشيء نهي عنه وعما لا يتم إلا به. ولهذا قالوا الوسائل لها أحكام المقاصد، واجب يبقى وسيلة واجب، مستحب يبقى الوسيلة مستحب، محرم تكون الوسيلة محرمة، وهكذا. نعم. والإرثاب عاقل أن من وسائله تغطية الوجه لأن كشفه سبب للنظر إليها وتأمل محاسنها والتلذذ بذلك وبالتالي إلى الوصول والاتصال. وفي الحديث العينان تزنيان وزناهما النظر، إلى أن قال والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. فإذا كان تغطية الوجه من وسائل حفظ الفرج كان مأمورا به لأن الوسائل لها أحكام المقاصد. طيب، هذه الآية الأولى. الآية الثانية أو نفس الآية استدلال آخر، يعني الوجه الثاني، قوله وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن. الآية، فإن الخمار ما تخمر به المرأة رأسها وتغطيه به كالغدفة، فإذا كانت مأمورة بأن تضرب بالخمار على جيبها، وما الجيب لو فتحت الصدر، كانت مأمورة بستر وجهها لأن ما يتسنى لها الضرب على الوجه هذا إلا بالإيه؟ بتغطية الرأس، والوجه حتى ينزل على الجيب اللي هو الصدر، إما لأنه من لازم ذلك أو بالقياس، فإنه إذا وجب ستر النحر والصدر كان وجوب ستر الوجه من باب أولى. انتبهوا يا إخوان، يبقى وليضربن بخمرهن، الخمار اللي يوضع على الرأس، طيب على جيوبهن على الصدر، طيب كيف تغطي على الرأس وتأتي به على الصدر؟ إذا يمر بالوجه وتغطي الوجه ثم الصدر، فيكون هذا من اللازم، لازم تغطية الصدر الوجه. طيب، فإن لم يكن من هذا الوجه قد اتضح لك فإنه يكون بالقياس،
وما القياس؟ إذا أمرت المرأة بتغطية النحر والصدر فمن باب أولى الوجه الذي هو أكثر فتنة، يبقى هذا بدلالة الأولى. فإن الشارع إذا نهى عن شيء فينهى عما هو أولى منه من باب أولى، ولا تقل لهما أف، يبقى نهي عن ضرب من باب أولى. لما يقول الشارع بأن الإنسان لا ينبغي أن ينظر إلى الأمرض لحصول الفتنة بذلك، كيف بالمرأة؟ مع أن الأمرض ذكر، يبقى كيف بالمرأة؟ لأن المرأة إذا كشفت وجهها وكان ذلك جائزا جاز النظر إليه، لو لم يكن الوجه عورة لجاز النظر إليه، ولذا لما لم يكن وجهك عورة جاز النظر إليه. واضح؟ قال لأنه فإن الناس الذين لا يتطلبون جمال الصورة لا يسألون إلا عن الوجه، فإذا كان جميلا لم ينظروا إلى ما سواه نظرا ذا أهمية، ولذلك إذا قالوا فلانا جميلة لم يفهم من هذا الكلام إلا جمال الوجه، فتبين أن الوجه هو موضع الجمال طلبا وخبرا. فإذا كان كذلك فكيف يفهم أن هذه الشريعة الحكيمة تأمر بستر الصدر والنحر ثم ترخص في كشف الوجه؟ الوجه الثالث من الآية أن الله تبارك وتعالى نهى عن إبداء الزينة مطلقا إلى ما ظهر منها، يبقى ولو ابدينا زينتهن نهي مطلقا إلا ما ظهر منها، هذا المستثنى، وهي التي لابد أن تظهر لا أن تظهر، إلا ما ظهر لا إلا ما أظهرنا، ظهر منها ما أظهرت منها، كظاهر الثياب، ولذلك قال إلا ما ظهر منها، لم يقل إلا ما أظهرنا منها، ثم نهى مرة أخرى عن إبداء الزينة إلا لمن استثناهم، فدل هذا على أن الزينة الثانية غير الزينة الأولى. فالزينة الأولى هي الزينة الظاهرة التي تظهر لكل أحد ولا يمكن إخفاؤها، والزينة الثانية هي الزينة الباطنة التي يتزين بها. هذا استدلال دقيق جدا يا أخوان، إلى ما ظهر منها، وبعدين ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، يبقى الأولى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر، وبعدين ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، فدل على أن الزينة في الآية زينتان، زينة لا بد من إظهارها، لا بد من ظهورها، لأن مهما تخفي ستخفيه بماذا؟ بالثياب. وزينة باطنة، ولهذا قال ولا يبدين زينتهن، إنما في الأولى إلا ما ظهر منها لا دخل لها في ذلك، إنما الثانية أسند الفعل إليها هنا ولو بدين زينتهن. طيب لو كانت الزينة الأولى كشف الوجه، وما المحرمة تكشف إيه؟ مثل الآية والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا فليس علينا جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزين. ما هو الوضع الذي لا يكون فيه تبرج بالزينة؟ كشف الوجه. إنما لو أنها أظهرت كل شيء يبقى هذا فيه الزينة، فنحن نحتاج إلى وضع زينة لا يكون معه إيه؟ إظهار هذه الزينة. قال اللاتي لا يرجون نكاحا فليس علينا جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. لو أظهرت الحلق متبرجة بزينة، لو أظهرت العنق متبرجة بزينة، فما يكون ذلك إلا في الوجه فقط، ومع ذلك وأن يستحففن خير لهن، هذا في المرأة القاعد، ومع ذلك أن يستحففن خير لهن. ولعل هذا يأتي في كلام الشيخ. يبقى الزينة الأولى الزينة الظاهرة ودي لا يمكن إخفاءها، نعم، والثانية الزينة الباطنة التي تزين بها. ولو كانت هذه الزينة جائزة لكل أحد لم يكن للتعميم في الأولى والاستثناء في الثانية فائدة معلومة. لو كان ما يظهر للمحارم هو ما يظهر للناس لم يكن هناك فائدة في التعميم ثم الاستثناء. الرابع أن الله تعالى يرخص بإبداء الزينة الباطنة للتابعين غير أولي الإربة من الرجال وهم الخدم الذين لا شهوة لهم، وللطفل الصغير الذي لم يبلغ الشهوة ولم يطلع على عورات النساء. فدل هذا على أمرين: أحدهما أن إبداء الزينة الباطنة لا يحل لأحد من أجانب إلا لهذين الصنفين. الثاني أن علة الحكم مداره على خوف الفتنة بالمرأة والتعلق بها، ولا ريب أن الوجه مجمع الحسن وموضع الفتنة، فيكون ستره واجبا لئلا يفتتن به أو يفتتن به أولو الإربة من الرجال. الخامس قوله تعالى: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، يعني لا تضرب المرأة برجلها فيعلم ما تخفي من الخلاخيل ونحوها مما تتحلى به للرجل. فإذا كانت المرأة منهية عن الضرب بالأرجل خوفا من افتتان الرجل بما يسمع من صوت خلخالها ونحوه، فكيف بكشف الوجه للوجه ولا صوت الخلخال، أو حتى نقول موضع الخلخال؟ فأيما أعظم فتنة، أن يسمع رجل خلخالا بقدم امرأة لا يدري ما هي وما جمالها، ولا يدري أشابة هي أم عجوز، ولا يدري أشوهاء هي أم حسناء؟ أيما أعظم فتنة، هذا أو أن ينظر إلى وجه سافر جميل ممتلئ شبابا ونضارة وحسنا وجمالا وتجميلا بما يجلب الفتنة ويدعو للنظر إليها؟ إن كل إنسان له إربة في النساء لا يعلم أي الفتنتين أعظم وأحق بالستر والإخفاء. هذه الآية الأولى. الآية الثانية قوله تعالى: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم. ووجه الدلالة من هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى نفى الجناح وهو الإثم عن القواعد، وهن العواجز اللاتي لا يرجون نكاحا لعدم رغبة الرجال بهن لكبر سنهن. نفى الله الجناح عن هذه العجائز في وضع ثيابهن بشرط، وهن عجائز بشرط ألا يكون الغرض من ذلك التبرج بالزينة. ومن المعلوم بالبداهة أنه ليس المراد بوضع الثياب أن يبقين عاريات، وإنما المراد وضع الثياب التي تكون فوق الدرع ونحوه مما لا يستر ما يظهر غالبا كالوجه والكفين. فالثياب المذكورة المرخص لهذه العجائز في وضعها هي الثياب السابقة التي تستر جميع البدن. وتخصيص الحكم بهؤلاء العجائز دليل على أن الشواب اللاتي يرجون النكاح يخالفنهن في الحكم، ولو كان الحكم شاملا للجميع في جواز وضع الثياب ولبس درع ونحوه لم يكن لتخصيص القواعد فائدة. في قول غير متبرجات بزينة دليل آخر على وجوب الحجاب على الشابة التي ترجو النكاح، لأن الغالب عليها إذا كشفت وجهها أن تريد التبرج بالزينة وإظهار جمالها وتطلع الرجال لها ومدحهم إياها ونحو ذلك، ومن سوى هذه نادرة ولا حكم له. الدليل الثالث قوله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. قال ابن عباس: أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلاليب ويبدين عينا واحدة. تفسير الصحابي حجة، بل قال بعض العلماء إنه في حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقول رضي الله عنه يبدين عينا واحدة إنما رخص بذلك لأجل الضرورة والحاجة إلى نظر الطريق، فأما إذا لم يكن حاجة فلا موجب لكشف العين. لكن قد يقول البعض هذا الأثر ضعيف لأنه من رواية علي ابن أبي طلحة عنه. نقول: وقد صح هذا التفسير عن عبيدة أيضا السلماني قد فسر بهذا، ولا يعرف أصلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كشف الوجوه، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حرمت المرأة فلا تنتقب ولا تلبس القفازين. والجلباب هو الرداء فوق الخمار بمنزلة العباءة. قالت أم سلمة رضي الله عنها لما نزلت هذه الآية: خرج نساء الأنصار كأن على رؤوسهن الغربان من السكينة وعليهن أكسية سود يلبسنه. وقد ذكر عبيدة السلماني وغيره أن نساء المؤمنين كن يدنين عليهن الجلابيب من فوق رؤوسهن حتى لا يظهر إلا عيونهن من أجل رؤية الطريق. طيب الدليل الرابع قوله تعالى لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن. الآية قال ابن كثير رحمه الله لما أمر الله النساء بالحجاب عن الأجانب بين أن هؤلاء الأقارب لا يجب الاحتجاج عنهم كما استثناهم في سورة النور عند قوله تعالى وليبدين زينتهن. الآية فهذه أربعة أدلة من القرآن الكريم تفيد وجوب احتجاب المرأة عن الرجال الأجانب، والآية الأولى تضمنت الدلالة عن ذلك من خمسة أوجه. ونقول أيضا من الآيات الدالة على ذلك قوله تعالى وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن حجاب، فاسألوهن من وراء حجاب. فإن قال قائل هذا لنساء النبي، قلنا هذا ليس لنساء النبي فقط، لأن الله علق ذلك على حكمة لا تصلح للاختصاص. قال تعالى ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. أيعقل أن يقال بأن الحجاب طهارة لقلوب نساء النبي والصحابة ولا يكون لمن بعدهن ولمن بعدهم؟ ألا غير معقول. أيضا فإن عائشة رضي الله عنها في حديثة الإفك قد غطت وجهها لما رأت صفوان بن المعطل. قال صفوان قالت عائشة وكان يعرفني قبل الحجاب. وهذا الدليل كاف وفقط، لو لم تأتي بدليل لا من القرآن ولا من السنة. والحديث وارد في الصحيحين، حديث الإفك قالت فاستيقظت على استرجاعه والله ما كلمني بكلمة إنما قال إن لا وإن لا يرجع، فخمرت وجهي وكان يعرفني قبل الحجاب. وعليه جميع الأدلة التي يمكن أن يستنبط منها كشف الوجه قبل الحجاب، وهذا كان في العام الخامس. إلى العام الخامس والحجاب ليس مفروضا. فعائشة تقول فخمرت وجهي وكان يعرفني قبل الحجاب، انتهت المسألة خلاص. إذن في حجاب فيما قبل الحجاب، في حجاب ما صفته؟ لا جلباب ولا خمار حتى تفسر أنت الجلباب بما ترى أو الخمار بما ترى أو الجيب بما ترى. قالت فخمرت وجهي وكان يعرفني قبل الحجاب، هذا بس يكفينا هذا. وأيضا صح عن فاطمة بنت المنذر أنها قالت حججنا مع أسماء فكنا نغطي وجوهنا. طيب أما السنة فمنها الدليل الأول قوله صلى الله عليه وسلم إذا خطب أحدكم امرأة فلا جناح عليه أن ينظر منها إذا كان إنما ينظر إليها لخطبة وإن كانت لا تعلم، رواه أحمد. لكن لا يكون عابا يريد أن يخطب فينظر إلى نساء مصر كلهن التي يمكن أن يتزوج بها والتي لا يمكن قط أن يتزوج بها مثلا، إنما من حكي له عنها وما بقي إلا أن يراها فلا بأس أن يراها ولو لم تعلم هي، ولو لم تعلم إيه هي. قال في مجمع الزواج رجال ورجال الصحيح وجه الدلالة منه أن النبي صلى الله عليه وسلم نفى الجناح والإثم عن الخاطب خاصة إذا نظر المخطوبات بشرط أن يكون نظره للخطبة، فدل هذا على أن غير الخاطب آثم بالنظر إلى الأجنبية بكل حال، وكذلك الخاطب إذا نظر لغير الخطبة مثل أن يكون غرضه بالنظر التلذذ والتمتع به ونحو ذلك. فإن قيل ليس في الحديث بيان ما ينظر إليه، فقد يكون المراد بذلك نظر الصدر والنحو. فالجواب أن كل أحد يعلم أن مقصود الخاطب المريد للجمال إنما هو جمال الوجه وما سواه تبع لا يقصد غالبا، وما سواه تبع لا يقصد غالبا. فالخاطب إنما ينظر إلى الوجه لأنه المقصود بالذات لمريد الجمال بلا ريب. نعم الايه ايه لهذا الصواب جواز ذلك من غير فتنة، لهذا جواز ذلك اذا لم يكن هناك فتنة.
ايه وجه الرجل؟ هذا على الصحيح، وده اللي بيرجح شيخ العثيمين ايضا، انه يجوز نظر المرأة الى وجه الرجل ما لم يكن هناك فتنة. كان هناك فتنة تمنع الفتنة. ليه؟ لان الفتنة اصلا تمنع سواء للمرأة ولا للأمرض ولا اي احد، لان المنع من اجل الفتنة اعم من المنع من اجل العور. الدليل الثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم لما امر باخراج النساء الى مصلى العيد قلنا يا رسول الله احدانا لا يكون لها جلباب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان تلبسها اختها من جلبابها، رواه البخاري ومسلم وغيرهما. فهذا الحديث يدل على ان المعتاد عند النساء الصحابة الا تخرج المرأة الا بجلباب، وانها عند عدم لا يمكن ان تخرج. ولذلك ذكرنا رضي الله عنهن هذا المانع للرسول الله صلى الله عليه وسلم حينما امرهن بالخروج الى المصلى، فبين النبي صلى الله عليه وسلم لهن حل هذا الاشكال بان تلبسها اختها من جلبابها، ولم ياذن لهن بالخروج بغير جلباب، مع ان الخروج الى مصلى العيد مشروع مامور به للرجال والنساء. فاذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم لم ياذن لهن بالخروج بغير جلباب فيما هو مامور به، فكيف يرخص لهن في ترك الجلباب لخروج غير مأمور به؟ إذا كان لم يرخص في خروج مأمور به فكيف بخروج غير مأمور به ولا محتاج إليه، بل هو التجول في الأسواق والاختلاط بالرجال والتفرج الذي لا فائدة منه. وفي الأمر بلبس الحجاب الجلباب دليل على أنه لا بد من التستر، والله أعلم. طيب الدليل الثالث ما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات بمروطهن ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد من الغلس. وقالت لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم من النساء ما رأينا لمنعهن من المساجد كما منعت بنو إسرائيل نساءها. وقد روى نحو هذا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. والدلالة في هذا الحديث من وجهين، أحدهما أن الحجاب والتستر كان من عادة نساء الصحابة الذين هم خير القرون وأكرمها على الله عز وجل وأعلاها أخلاقا وأدابا وأكملها إيمانا وأصلحها عملا، فهم قدوة الذين رضي الله عنهم وعمن اتبعوهم بإحسان، كما قال تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. طيب الثاني أن عائشة أم المؤمنين وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما ونهيك بهما علما وفقا وبصيرة في دين الله ونصحا لعباد الله أخبر بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لو رأى من النساء ما رأياه لمنعهن من المساجد، وهذا في زمان القرون المفضلة تغيرت الحال عما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم إلى حد يقتضي منعهن من المساجد، فكيف بزماننا هذا بعد نحو ثلاثة عشر قرنا وقد اتسع الأمر وقل الحياء وضعف الدين في قلوب كثير من الناس. وعائشة رضي الله عنها وابن مسعود رضي الله عنهم فهما ما فهما ما شهدت به نصوص الشريعة الكاملة من أن كل أمر يترتب عليه محظور فهو محظور. تقول لو إيه لو رأهن نبي لمنعهن كما منعت نساء بني إسرائيل، أخرج ذلك البخاري معلقا. هذا إذا كان على عهد عائشة، وقد ماتت عائشة تقريبا عام 54 تقريبا، كيف بوضع 1400 سنة على 54 تقريبا؟ نعم. الدليل الرابع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. قالت أم سلمة فكيف يصنع النساء بذيولهن يا رسول الله؟ قال يرخينه شبرا. قالت إذا تنكشف أقدامهن. قال يرخينه ذراعا ولا يزيدن عليه. ففي هذا الحديث دليل على وجوب ستر قدم المرأة وأنه أمر معلوم عند نساء الصحابة رضي الله عنهم. والقدم أقل فتنة من الوجه والكفين بلا ريب، فالتنبيه بالأدنى تنبيه على ما فوقه، وهذا هو القياس المنضبط وما هو أولى منه بالحكم. وحكمة الشرع تأبى أن يجب ستر ما هو أقل فتنة ويرخص بكشف ما هو أعظم منه فتنة. هذا حكمة الشرع تأبى هذا، يعني تأبى أن يجب ستر ما هو أقل فتنة وترخص بكشف ما هو أعظم، فإن هذا من التناقض المستحيل على حكمة الله وشرعه. الدليل الخامس قوله صلى الله عليه وسلم إذا كان
لإحداكن مكاتب وكان عنده ما يؤدي فلتحتجب منه. خلاص طالما يؤدي تحتج، إنما وهو عبد ما له ما يؤدي فهذا جائز أن تظهر أمامه. رواه الخمسة عند النسائي وصححه الترمذي. وجه الدلالة من هذا الحديث أنه يقتضي أن كشف السيدة وجهها لعبدها جائز، طبعا السيدة في مقابل العبد، وإلا ما يقال على المرأة سيدة بإطلاق، ما يقال ما سيدة، السيدة خديجة، السيدة عائشة، وكثير من الخطبة يقولون ستنا عائشة، لا سيدنا أبو بكر ولا سيدتنا إيه عائشة، لا المرأة سيد ولا الرجل، إنما يخبر فأبو بكر سيدنا ويخبر عائشة بنها سيدة نساء العالمين، أما أن يقال السيدة فلانة أو السيدة علانة أو كذا فهذا ليس معروفا عند السلف. نعم. وما بقى لو ست كل، هذه مشكلة، أو سيدة الشرق أو الغرب. نعم. وجه الدلالة من هذا الحديث أنه يقتضي أن كشف السيدة وجهها لعبدها جائز ما دام في ملكها، فإذا خرج منه وجب عليه الاحتجاب لأنه صار أجنبيا. انتبهوا يا أخواني. نعم، يعني ليس العبد بإطلاق المرأة تنكشف أمامه إذا كان عبدا لها، فدل. ولهذا جاء عند البخاري لما أحد هؤلاء المخنثين قال إذا دخلنا غدا وفتحنا كذا فإن نساءهن كذا وكذا، فإن المرأة تقبل بأربع وتدبر بأربع. قال لا يدخل هذا عليكن بعد اليوم، طالما عرف الأربعة والأربعة فهذا إيه لا يدخل. فإذا خرج منه وجب عليها الاحتجاب لأنه صار أجنبي، فدل على وجوب احتجاب المرأة عن الرجل الأجنبي. وطبعا يا أخواني التحرص في هذا الباب لازم، والله يا أخواني مصائب لما تمارس بسبب الطرق، في الاختلاط، في الزينة، في عدم الحجاب، في أشياء كثيرة. التشدد في أمر النساء، التشدد في هذا الأمر والأخذ بالنصوص ومقاصدها ووسائلها أمر يتحتم، أمر يتحتم، لأنه إذا ذبحت الفضيلة فلا تسأل هذا الرجل الذي يجادله كل يوم حجب إيه، مرأة تكشف، لا تشدد على الناس. لو جاءته بابنته غدا تحمل عارا ماذا سيقول؟ يا ليتني، والله يا أخواني لا أنسى يوما ما، سبحان الله، وأنا طالب في الجامعة في سنة أولى كلية وأتكلم بهذا، إن الأخ ما يدخل في غيبة أخي، فقالت أم، هذا كان أم مع أبنائها، فقالت أنت عايز تفرق، يعني أنا ابني يرجع بالليل ولا أدخل البيت وأنا 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 في أولى كلية. وتمر الأيام أكثر من 20 سنة، وصباحا والله يا أخواني بعض الشروق يأتيني أحد الأبناء يقول تذكر يا شيخ يوما قلت كذا، وكان زميلي في الكلية كان هو برابعة كلية وأنا كنت بأولى، تذكر يوما قلت كذا وكذا؟ قلت له نعم. قال حصل ما قلته، فقد اعتدى أخي على امرأتي. ليه؟ لأنه قد أوصى أخاه ببيته وكان مسافرا، فلما رجع اشتكت له المرأة أن أخاه قد حاول الاعتداء عليه. صدق رسول الله، ولو لم يحصل هذا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. احنا ما نجرب يا اخواني النصوص الشرعية اذا فعلها الناس او ما فعلها الناس، ولهذا ينبغي الانسان ان يصون نفسه في هذا الباب يا اخواني، وان يصون اهله وان يصون حريمه. يا اخواني الحريم والستر هذا امر مهم جدا جدا، هذا باب فساد. نعم. الدليل السادس، كان الركبان يمرون بنا ونحن تقول عائشة رضي الله عنها كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا حذونا سدلت إحدانا جلبابها على وجهها من رأسها، فإذا جاوزونا كشفنا. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. ففي قولها فإذا جاوزونا تعنو الركبان، سدلت إحدانا جلبابها على وجهها، دليل على وجوب ستر الوجه لأن المشروع في الإحرام كشفه، فلولا وجود مانع قوي من كشفه حينئذ لوجب بقاؤه مكشوفا. وبيان ذلك أن كشف الوجه في الإحرام واجب على النساء عند الأكثر من أهل العلم، والواجب لا يعارضه إلا ما هو واجب، فلولا وجوب الاحتجاب وتغطية الوجه عن الأجانب ما ساغ ترك الواجب من كشفه حال الإحرام. وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما أن المرأة المحرمة تنهى عن النقاب والقفازين. طيب كيف هذا تكون المرأة إذا خالفت؟ قال شيخ الإسلام: وهذا مما يدل على أن النقاب والقفازين كان معروفين في النساء اللاتي لم يحرم، وذلك يقتضي ستر وجوههن وأيديهن. فهذه ستة أدلة من السنة على وجوب احتجاب المرأة تغطية الوجه عن الرجال الأجانب، أضف إليها أدلة القرآن الأربعة تكون عشرة أدلة من الكتاب والسنة، تلك عشرة كاملة. طب إن قال قائل: لكن المرأة هنا كيف تغطي الوجه وتنتقب والنبي نهى عن ذلك؟ نقول: المرأة ليست مخالفة لكلام النبي، النبي إنما نهى عن النقاب، والمرأة إنما تسدل على وجهها الثياب، وليس يا أخواني الإسدال هذا إيه مخالفا للنقاب، إذ النقاب أن تشد المرأة الغطاء على وجهها مع إبراز عين أو عينين هذا ممنوع، لكن أن تسدل المرأة تنزل غطاء من على الرأس على وجهه هذا اسمه إسدال. فهل انتقبت المرأة؟ المرأة ما انتقبت، المرأة لم تنتقب حينئذ، وعليه فلا تكون مخالفة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حرمت المرأة فلا تنتقب، لأنها لا تنتقب حتى ولو خالطها رجال لا تنتقب، إنما تغطي الوجه بغير النقاب اللي هو الإسدال. نعم. ثالثا أدلة القياس، الدليل 11 الاعتبار الصحيح والقياس المضطرد الذي جاءت به هذه الشريعة الكاملة، وهو إقرار المصالح ووسائلها والحث عليها وإنكار المفاسد وسائلها والزجر عنها، فكل ما كانت مصلحة خالصة أو رجعها على مفسدته فهو مأمور به أمر إيجاب أو أمر استحباب. طيب وإحنا عندنا جميع الأوامر فرغنا منها أنها مصالح، وجميع النواهي فرغنا منها أنها إيه؟ مفاسد. فلا يأتي واحد يقول الأصلح للمرأة ألا تتحجب حتى تتزوج، وفعلا يا إخواني قد يشهد الواقع مثلا بذلك بعض الأحيان عند بعض الناس، طبعا نحن لا نشهد لهذا، لكن نقول فعلا المرأة تخرج متبرجة وتتعطر وتفعل كذا كذا، يوم يجي لها عرس ثاني يوم، لكن المرأة المحجبة ممكن تبقى سنوات مثلا، قد يكون بعض الحالات هذه، لكن نقول هذا كله الشر. وقد تترخص المرأة فبدلا أن تتزوج يزنى بها فتكون قد وقعت فيما هو أشر من إيه؟ من ذلك. نعم. فمسألة المصالح المفاسد هذه مسألة ضبطها الشرع والحمد لله، وكل ما كانت مفسدته خالصة أو رجعة على مصلحة فهو نهي تحريم أو نهي تنزيه. طيب وإذا تأملنا الصفورة وكشف المرأة وجهال الرجال الأجانب وجدناه يشتمل على مفاسد كثيرة، وإن قدر فيه مصلحة فيسيرة منغبرة في جانب المفاسد، فمن مفاسده الفتنة وزوال الحياة وافتتان الرجال بها واختلاط الرجال بالنساء، إذا رأت المرأة نفسها مساوية للرجل في كشف الوجه والتجول سفيرة لم يحصل منها حياء ولا خجل. ولهذا اليوم يا أخواني أنت اللي إيه؟ أنت الذي تلوم نفسك، يعني أنت اللي إيه؟ أنت اللي بتمسح في الجدار الآن، المرأة في فصل الطريق وانت اللي تمسح في الجدار، ها؟ اي نعم، انت تخفي نفسك والمرأة تلاحقك. وقد نص شيخ الإسلام رحمه الله على وجوب احتجاب المرأة عن الرجال الأجانب، فقال في الفتاوى المطبوعة من المجموع من الفقه ومن صد 110 جزء 2 من الفقه و22 من المجموع: وحقيقة الأمر أن الله جعل الزينة زينتين، زينة ظاهرة وزينة غير ظاهرة، ويجوز لها إبداء زينتها الظاهرة لغير الزوج ودوات المحارم. وكانوا قبل أن تنزل آية الحجاب كان النساء يخرجن بلا جلباب، يرى الرجل وجهها ويديها، وكان إذ ذاك يجوز لها أن تظهر الوجه والكفين، وكان حينئذ يجوز النظر إليها لأنه يجوز لها إظهاره، ثم لما أنزل الله عز وجل آيات الحجاب بقول يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك حجب النساء عن الرجال، ثم قال والجلباب والملاءة والذي يسميه ابن مسعود وغير الرداء وتسميه العامة الإزار. وطبعا ابن مسعود فسر إلى ما ظهر منها بالثياب، بالثياب، وابن عباس فسر بالوجه والكفين. ذكر ابن كثير له كلام طيب في أن ابن عباس قال الوجه والكفين، فلا ندري أي يريد أن يكون أن تخفي المرأة الوجه والكفين أو أن تظهر المرأة الوجه والكفين. وعلى كل، فابن عباس قد فسر في الأحزاب بتغطية الرأس والوجه، ولو لم يفسر فإن تفسير ابن مسعود يقدم على تفسير ابن عباس لموافقته للأدلة. ثم يقال، يقول شيخ الإسلام، فإذا كنا مأمورات بالجلباب لئلا يعرفنا وستر الوجه أو ستر الوجه بالنقاب، كان الوجه واليدان من الزينة أمرت ألا تظهرها للأجانب، فما بقي يحل الأجانب النظر إلى ثياب الظاهرة. فابن مسعود ذكر آخر الأمرين، وابن عباس ذكر أول الأمرين. شوف الجمع، يكون ابن عباس ذكر أول الأمرين الوجه والكفان، وابن مسعود ذكر آخر الأمرين، إلا أن قال وعكس ذلك الوجه واليدان والقدمان ليس لها أن تبدي ذلك الأجانب على صح القولين بخلاف ما كان قبل النفس، بل لا تبدي إلا الثياب. نعم. وقال أيضا وأما وجهه ويداه وقدماه فإنما نهيت عن إبداء ذلك الأجانب، لم تنه عن إبداء للنساء ولا لذوي المحارم. وقال أيضا وأصل هذا أن تعلم أن الشارع له مقصودان، إحداهما الفرق بين الرجال والنساء، الثاني احتجاب النساء. هذا كلام شيخ الإسلام، وأما كلام غير من فقهاء أصحاب الإمام أحمد، فأذكر المذهب عند المتأخرين. قال في المنتهى ويحرم نظر خصي ومجبوب إلى أجنبية، يعني حتى ولو كان إيه مخصي أو مجبوب. وفي موضع آخر من الإقناع ولا يجوز النظر الحرة الأجنبية قصدا، ويحرم نظر شعرها. وقال في متن الدليل والنظر ثمانية أقسام، الأول نظر الرجل البالغ ولو مجبوبا للحرة البالغة الأجنبية لغير الحاجة فلا يجوز له نظر شيء منها حتى شعرها المتصل. وأما كلام الشافعية فقالوا إذا كان النظر لشهوة أو خيفة الفتنة به فحرام قطعا بلا خلاف، وإن كان النظر بلا شهوة ولا خوف فتنة ففيه قولان حكاهما في شرح الإقناع له، وقال الصحيح يحرم كما في المنهاج كأصله. ووجه الإمام باتفاق المسلمين على منع النساء من خروج سفرات الوجوه بأن النظر مضرنا للفتنة ومحرك للشهوة. طيب، هناك من أباح كشف الوجه. قال الشيخ ولا أعلم لمن أجاز نظر الوجه والكفين من أجنبية دليلا من كتابه والسنة سوى، وذكر الآية وذكر تفسير ابن عباس. قال وتفسير الصحابي حج هو الوجه والكفاء. الثاني ما رواه أبو داود في السنن عن عائشة رضي الله عنها أن أسماء، حديث أسماء المعروف. والثالث حديث الفضل حينما كان في حجة الوداع فجاءت امرأة من خثعم فجعل الفضل ينظر إليه وتنظر إليه، فجعل النبي يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، ففي هذا دليل على أن هذه المرأة كاشفة وجهها. الرابع ما أخرجه البخاري من حديث جابر في صلاة النبي بالناس صلاة العيد، ثم وعظ الناس وذكرهم ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن وقال يا معشر النساء تصدقنا فإن كنا أكثر حطب جهنم، فقامت امرأة من صدة النساء أي جالسة في وسطهن سعفاء الخدين أي فيهما تغير وسواد، فقالوا لولا أن جاء مكشوفا ما عرف أنها سعفاء الخدين. هذا ما أعرفه من الأدلة التي يمكن أن يستدل بها من رأى ذلك على جواز كشف الوجه. طيب، إيه الجواب عن هذه الأدلة؟ ولكن هذه الأدلة لا تعارض ما سبق من أدلة وجوب ستر الوجه، وذلك لوجهين. أحدهما أن أدلة وجوب ستر الوجه ناقلة عن الأصل، وأدلة جواز كشف الوجه مبقية على الأصل. الأصل اللي هو قبل إيه؟ قبل فرضية الحجاب، والناقل عن الأصل مقدم كما هو معروف عند الأصوليين. ليه يا أخواني؟ وجه أن الناقل عن الأصل مقدم على المبقى على الأصل، لأن الناقل زيادة علم، ما يكون ناقل إلا بدليل. نعم، إنما ممكن المبقي ما يكون وصل العلم، ولهذا صار عندنا المثبت مقدم على ايه؟ على الناس لانه معه زيادة علم. نعم. وذلك لان الاصل بقاء الشيء على ما كان عليه، فاذا وجد الدليل الناقل عن اصله دل ذلك على طروء الحكم على الاصل وتغيير له. ولذلك نقول ان مع الناقل زيادة علم، وهو اثبات تغيير الحكم الاصلي، والمثبت او المثبت مقدم على النافي، وهذا الوجه اجمالي ثابت حتى على تقدير تكافؤ الأدلة ثبوتا ودلالته. الثاني أننا إذا تأملنا أدلة جواز كشفه وجدناها لا تكافئ أدلة المنع، ويتضح ذلك بالجواب عن كل واحد. أما عن تفسير ابن عباس فثلاثة أوجه. واحد، محتمل أن مراده أول الأمرين قبل نزول آية الحجاب كما ذكره شيخ الإسلام ونقلنا كلامه ونفهم، وأيضا نراجع كلام شيخ الحافظ ابن كثير في تفسير الآية. الثاني، يحتمل أن مراده الزينة التي نهى عن إبدائه كما ذكره ابن كثير في تفسيره، ويؤيد هذين الاحتمالين تفسيره، تفسير فاعل يعني، ويؤيد تفسيره هذين الاحتمالين لقوله تعالى يا أيها النبي قل أزواجك فغط رأسه ووجهه. طيب الثالث، إذا لم نسلم أن مراده أحد هذين الاحتمالين فإن تفسيره لا يكون حجة يجب قبولها إلا إذا لم يعارضه صحابي آخر، فإن عارضه صحابي آخر أخذ بما ترجح الأدلة الأخرى. وابن عباس عارضه تفسير ابن مسعود، وهذا التفسير وجب طلب الترجيح والعمل به بما كان راجحا في تفسيريهما، وقد دل الدليل على أنه تفسير ابن مسعود دل الدليل عليه. نعم. ضعيف. لا، في الأول في الوجه الكفان ما أذكر الآن، لكن في موضع الأحزاب نعم يروى عنه وهو ضعيف. نعم. الآخر أيضا رواية علي. نعم نعم. وعن حديث عائشة يجاب أنه ضعيف من وجهين، الانقطاع بين عائشة وخالد بن ريك، هذا طبعا اللي هو في أسماء، فخالد لم يسمع من عائشة، وأيضا في إسناد سعيد بن بشير وهذا تركه ابن مهدي وضعفه ابن معين وأحمد، فالحديث ضعيف لا يقاوم ما تقدم من الحديث الصحيح الدالة على وجوب الحجاب. وأيضا في أسماء كان لها حين هجرة النبي 27 سنة، فهي كبيرة السن، فيعبد أن تدخل على النبي صلى الله عليه وسلم عليها ثياب رقاق تصف منها ما سوى الوجه والكفين وضعا. ثم على تقدير هذا يكون قبل الحجاب لو افترضنا صحة هذا. وطبعا أيضا ذكر التوجري الأثر الذي ثبت عن أسماء نفسها في الحج من طريق أن فاطمة بنت المنذر قالت كنا نحج مع أسماء وكنا نغطي وجوهنا، يعني إذا حذنا الركبان والرجال، فكيف تترك أسماء ما تعلم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. لا، لا تقل جحد، لا تقل جحد، لا تقل جحد، إنما الشيخ تكلم بعلم، الشيخ الألباني تكلم، تكلم في هذه، هي الكلام في ثبوت هذه الأشياء ودلالة هذه الأدلة، فهي المسألة محل اجتهاد، محل اجتهاد. نعم. لا شك أن نثبت الخلاف فيها، كون الإنسان يرجح هذا، بل قد يقول الإجماع لأن النظر إلى الواقع العملي ليس فيه خلاف هذا، لكن باعتبار واقع العلماء في خلاف. ولهذا أنا لا آتي مثلا من أجل أن أمر قضية الحجاب، لو أفتى مثلا واحد يعني من المشهورين من ليس على السنة، لو أفتى بكشف الوجه أجي أنا بقى وهو مثلا صوفي ولا أشعاري ولا من أهل الأهواء، أجي أمرر كل هذا، والعالم النحرير من أجل أن أمرر مسألة النقاب وأقنعه بمسألة النقاب، وحتى ترجع عن فتواه فأسكت عن الطوام الكبرى. لا، أنا أسكت عن النقاب ولا أسكت عن الطوام الكبرى، أنا ما أمدح رجل من أهل الأهواء 20 وصفا ولا 30 وصفا من أجل أن أرجع عن فتوى النقاب. لكن ممكن أقول فتوى، هذه الفتوى فتوى تخالف الدليل وتخالف ما قاله لوجه واحد اثنين ثلاثة أربعة كويس وبأدب لا أتكلم كويس، لكن أثني يعني لما يجي من يجي واحد مثلا جهمي ولا يجي واحد صوفي ولا يجي واحد أشعاري ولا يجي واحد كذا يتكلم مثلا في الطلاق ثلاثا أو واحدة أو يتكلم في الحجاب أو يتكلم في كذا، أو من أمدح الجهمي أو أمدح الصوفي أو أمدح الأشعاري لكي أمرر فتوى إيه النقاب وأقنع بالرجوع إلى النقاب. ولهذا أخواني وزن المسائل أصل عند أهل السنة والجماعة. كيف أختلف معك المسألة دي حجمها إيه، ما حجم هذه المسألة؟ فالشيخ الألباني رحمه الله تعالى كتب كتابا في هذا تدين الله به تدين الله به ووضع هذا الكتاب. صحيح أن الشيخ جنبه وصاف في هذا، لكن الشيخ سلك مسالك العلماء وهذا أصل عند الشيخ الألباني رحمه الله تعالى أنه ما يذهب في مسألة إلا إلى الدليل، كون هذا دليل بقى راجحا مرجوحا هذه مسألة أخرى. طيب عشان بس نخلص، هو قال بناتي وزوجاتي نعم. وأما عن حديث ابن عباس بأنه لا دليل فيه على جواز النظر إلى أجنبية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقر الفضل على ذلك بل حرف وجهه إلى الشق الآخر، ولذلك ذكره النووي في شرح مسلم بأن من فوائد هذا الحديث تحريم نظر الأجنبية. وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري في فوائد هذا الحديث وفي منع النظر إلى الأجنبيات وغض البصر. قال عياض وزعم بعضهم أنه غير واجب إلا عند خشية الفتنة، قال وعندي أن فعله صلى الله عليه وسلم إذ غط وجه الفضل كما في الرواية، فإن قيل فلماذا لم يأمر النبي المرأة بتغطية وجهها، فالجواب أن الظاهر أنها كانت محرمة والمشروع في حقها ألا تغطي وجهها إذا لم يكن أحد ينظر إليها من الأجانب، أو يقال لعل النبي أمرها بعد ذلك، فإن عدم نقل أمره بذلك لا يدل على عدم الأمر، إذ عدم النقل ليس نقل العدم. وأصوب من الوجه الذي ذكره الشيخ أنه ليس فيه أصلا كشف الوجه، ما في كشف الوجه، إنما غاية ما فيه الوصف بالوضاءة، امرأة وضيئة، ومعلوم أن المرأة الوضيئة قد تعلم بغير الوجه، امرأة وضيئة ظهر، وهذا موجود في الحج يا اخوان، هذا كل من حج على ماذا، امرأة قد يعني تكشف الريح شيئا منها، يعرض بياض يديها يعرض بياض قدميها يعرض بياض كذا بكشف الريح بأي شيء من هذا، فيقال امرأة وضيئة بهذا، لكن ليس فيه أنها كشف الوجه. فالأمر محتمل، وما كان محل احتمال لا يقاوم الظاهر المنصوص عليه. نعم. وإلا هل في دليل أنها كشفت الوجه؟ أبدا، ما في دليل أنها كشفت الوجه، غاية من فيها امرأة وضيئة، والوضاءة تعرض بكثير من الأمور. نعم. وعن حديث جابر بأن لم يذكر متى كان ذلك، فإما أن تكون هذه المرأة في خطبة العيد، فإما أن تكون هذه المرأة من القواعد التي لا يرجون نكاحا فكشف وجهها مباح ولا يمنع وجوب الحجاب على غيرها، أو يكون قبل نزول الحجاب. واعلم أننا إنما بسطنا الكلام في ذلك لحاجة الناس إلى معرفة الحكم في هذه المسألة الاجتماعية الكبيرة التي تناولها كثير من يريدون الصفورة فلم يعطوها حقها من البحث والنظر، مع أن الواجب على كل باحث يتحرى العدل والإنصاف وألا يتكلم قبل أن يتعلم، وأن يقف بين أدلة الخلاف موقف الحاكم من الخصمين فينظر بعين العدل ويحكم بطريق العلم، فلا يرجح أحد الطرفين بلا مرجح، بل ينظر في الأدلة من جميع النواحي، ولا يحمل اعتقاد أحد القوانين على المبالغة والغلو في إثبات حججه والتقصير والإهمال لأدلة خصمه. ولذلك قال العلماء ينبغي أن يستدل الواحد قبل أن يعتقد، إنما لو ورطت نفسك في اعتقاد فإنك ستجد نفسك مضطرا لإيه؟ مضطرا إلى أن تستدل. إيه لها، ودي مصيبة يا أخوان، انتبهوا بارك الله فيكم، مصيبة. كالذين تورطوا في العزل فراح يدور في التاريخ ما وجد أدلة، راح يدور في التاريخ فأتى بقصة إيه؟ حادثة الملك سعود. طب ليه ما انت كنت في ساعة النصوص ايه يوديك بقى حادثة الملك سعود؟ سبحان الله. واحنا رددنا حادثة الحسين وحادثة سعيد بن جبير، فتنة القراء ائمة عظام رددناها،
سبحان الله. وبعدين يبقى أنت لا تلتزم كلام العلماء وأنت تحترم العلماء. سبحان الله يا أخوان، سبحان الله والله يا أخوان. يعني قلب لطريقة الاستدلال. يعني لما تقول بأن الاستدلال هنا لا يصح لمخالفة النص فنقدم النص على فعل فلان أو علان، ده هذا إذا سلمنا أن المسألة فيها فعل مخالفة للنص وأن الحال مخالف للنص فنقدم النص عليها، يقال كذا. تم هذا يلزمنا أننا لم نحترم حسين ولا من معه، ولم نحترم سعيد بن جبير ولا من معه. فانتبهوا يا إخواني بارك الله فيكم، حينما ترد استدلال عالم بشيء أو علماء بشيء فإنك لا تحتقر العلماء. أنت عندك الآن قول الجمهور كذا وقول أحمد كذا، وقد تقدم قول أحمد من مفردات أحمد الوضوء من لحوم الإبل. مالك ما يرى ذلك، شافعي ما يرى ذلك، أبو حنيفة ما يرى ذلك. هل أنا أرد الآن يبقى أنا رضت كلام العلماء؟ يبقى أنت تقول يلزمني استدلال بالعلماء، لا يلزمني كلام العلماء، ندخلها في جنايات على طول، جنايات. مين اللي يقول ما يلزمنا استدلال العلماء ونحن ضر من العلماء؟ مين اللي يقول ما يلزمنا؟ لكن يلزمنا كلام العلماء رحمه الله تعالى الذي دل عليه الدليل. ونستفتي العلماء، استفتي الشافعي، قل له يا شافعي يلزمني قولك إذا خالف الدليل؟ يقول لك أبرأ إلى الله، مذهبي ما صح به الدليل. ولهذا كان النووي الشافعي يقول ماذا؟ يقول وحري أن يكون، شوف العلم والتربية، شوف التربية، شوف السلفية، شوف السلفية من سلفية المجاملات، خذ وهات، عد وعديلك، شوف السلفية. يقول وحري أن يكون هذا مذهب الشافعي، لأنه تبرأ وقال إذا صح الحديث فهو مذهب. طب نستفتي مالكا إذا صح الحديث فهو مذهب. طب نستفتي أحمد إذا صح الحديث فهو مذهب. طب نستفتي أبا حنيفة إذا صح الحديث فهو مذهب. طب نستفتي ابن عباس يوشك أن تنزل عليكم حجارات من السماء. أقول قال رسول الله، وتقول قال بكر عمر. لو حد قال دي بي إيش يعني؟ أنت ما لقيتش يا ابن عباس الله أبو بكر عمر، ما لقيتش اللي هما عشان ما لهمش ظهر يعني، عشان مش من أهل البيت يعني. طب ما كنت تقول علي وعلى عباس، اشمعنى قلت أنت دلوقتي أبو بكر عمر ما لهمش ظهر؟ ما أنت خايف من أهل البيت. الكلام ده تسمعوا فيه بقى يا اخواني. جالي يوم اللي نتكلم الكلام ده، بقى جالي يوم اللي نتكلم الكلام ده. سبحان الله، مش كفايه اللي راحوا قبل كده؟ مش كفايه 90,000 واحد قبل كده؟ مش كفايه ملايين الامه راحوا وذهبوا مع الثوره الاولى؟ باقي الخمسه سته سبعه عشره يكون حبايب واخوه وعلى السنه، لماذا؟ سبحان الله العظيم. لكن يا أبا الله لله الحكمة البالغة، مش مشكلة، رد براحتك، رد براحتك. الألباني يقول بعدم وجوب الحجاب، بس أسد عالم الحديث كذا ده صحيح بطرق الطريق الفلاني الطريق العلاني. انت بتقول ده من رواية ابن لهيعة، ابن لهيعة روى عنه العبد، لا العبد لا روى او بكذا، تبهت كذا حط كذا، تطلع مستريح نفسك بسرعه وانت لا ترى رأي الألباني. طريقة المناقشة، طريقة تبنى يا أخي، قول أي حاجة يا أخي تتدين الله بها، لكن استدل بها بطريقة العلماء، طريقة أهل العلم. مش أصل شرط كمان نقوم نقرأ نشرة أخبار وهذا الألباني لأنه ليس له ظهر، والألباني رضي الله عنه معروف إمامته ومعروف علمه وعلماء المملكة أصلا يوم أن كانوا في أحضان الحزبيين ويوم أن كانوا مش عارف إيه، ولهذا لم يعرفوا قضية الحكم بغير ما أنزل الله. تطور تاريخي، ما كانش يعرفوا قضية الحكم بغير ما أنزل الله حتى قالها الشيخ فتبعه الإمام ابن باز، ثم من بعد ذلك تبعه العثيمين رضي الله عنه. يعني وقفوا، من اللي قال ألباني علماء المملكة؟ التفريق ده اتقال فين؟ من الذي قرر هذا التفريق؟ ألباني علماء مملكة، ألباني علماء مملكة بغداد، بصرة، شام، مصر، كل هذا يجمعهم رحم السنة. لا تفرق يا أخي بغدادي ولا شامي ولا حبشي، كلام عجيب.
كلام غريب لم يسمع من قبل ولا هذا النفس سمع مع الحزبيين الخلص ولا هذا النفس سمع مع التكفيريين الخلص ولا هذا النفس سمع مع الصوفية الخلص ولا مع الإخوان الخلص رحمة الله عليه سيد قطب 17 مرة في شريط رحمة الله عليه حسن البنا رحمة الله عليه المرشد التلمساني رحمة الله عليك يا أحمد ياسين يا إخوانا 2004 ما في رحمة الله علي ما في رحمة الله علي واحدة يمكن الله يرحمني الله يغفر له الله يرجع للحق حتى أنا ضال يا أخي الله يرجعني للحق يا أخي اعتبر رسالة يوم من الأيام شرحتها في السنة يا أخي يا أخي اعتبر كتاب شرحته في السنة يوم من الأيام يا أخي يعتبر يا أخي رحلة في دورة علمية نبرز إماما يا أخي ما لي عندك رحمة ما لي عندك غفران ما لي عندك لكن يا أبو الله سبحانه وتعالى إلا أن يكون هذا ولهذا أخواني بارك الله فيكم اثبتوا ما أقول اثبتوا على قول زيد أو عبيد اثبتوا على السنة دعوكم من هشام وعباس وكل هؤلاء إحنا نصيب ونخطئ دعوكم منا السلفية أكبر وأعظم منا السلفية ما نطق به الألباني رحمه الله تعالى ويجل أئمة السعودية السلفية ما نطق به علماء السعودية وهم يجلون الألباني زمان بقى السلفية يقول هذا زمان شيخ السلفية في هذه البلد سبحان الله لزمان سوء ولو عرف كل منا قدر يا إخواني إحنا قراء يا إخواني قراء يا إخواني نجتمع مع إخواننا نقرأ لهم لو تركناهم وحدهم ما قرأوا نقرأ إنما الواحد بقى علامة بقى شيخ البلد بإيه فاختار ما شئت بس بتدين واستدلال كلام علماء لكن علماء السعودية أصل علماء مصر الألباني راح مش عارف مع علماء السعودية علماء السعودية مع علماء إيه ده من الذي قال هذا من الذي قال هذا من الذي يرجش قوله على قوله لأن هذا له ظهر وهذا ما له ظهر عطاء البخاري غيره ممن كانوا موالي الحسن البصري هذه طريقة الأوائل طريقة أهل الأهواء ولهذا لما دخلوا على الحسن البصري وقالوا ألا نخرج على الحجاج ماذا قال قال يا أخوان قال اصبروا فإما أن يكون الحجاج بلاء من الله فلا تستطيعون رد عقاب من يكون عقابا فلا تستطيعون رد عقاب الله إذا سفيكم ويكون بلاء فاصبروا حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين وهم كانوا عند في الأول يا أبا سعيد يا أبا سعيد نريد أن نخرج على الحجاج لما قال هذا القول وطلعوا قالوا إيه قالوا انظروا إلى هذا العلج العلج يعني إيه ليس العربي المولى انظروا إلى هذا العلج ماذا يقول أمس أنت الشيخ واليوم أنت إيه سبحان الله فإذا يا إخواني لا حرج أنت إذا تبنيت مسألة قدم الأدلة بحيث إيه الطالب ينتفع ويستفيد يكون هذا دالا على صدقك بأنك إذا وجهت ورجعت إلى الحق سترجع إليه لأن ممكن تستدل بدليل تظنه صحيحا وأنا سأضعفه لك وسأقنعك تقول لي جزاك الله خير يا شيخ بارك الله فيك أحسنت بارك الله فيك والله هذا كان استدلالي يبقى المسألة مسألة إيه وإلا الزلل موجود وارد يا أخوان وارد أن الزلل يكون موجود وارد بس ما في انحراف وارد أن الواحد يأخذ قولا على خلاف السنة ليه لخفاء السنة وليس لعناد ومعارضة ومواجهة السنة أبدا وهذا الألباني رحمه الله كلكم ترجحون خلاف الشيخ الألباني في الاعتكاف يعني سبحان الله شوف حتى المناقشة واحد أمس يقول وأما فتوى الفوزان فقد عرفنا ما فيها وأنها مسروقة أو وأما فتوى الرشح فهذه زلة من زلات العلماء أذى يا سيد العلماء أذى الرجوع للعلماء سرق فتوى الفوزان سبحان الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين تبوا إذا ما كانش سرقة عند الله تقتنع الخصوم تبوا لو سرق الأصل السارق ولا الأصل البضاعة واحد سرق بضاعة الأصل البضاعة الخلاف في البضاعة ولا في سارق ولا مسارق في البضاعة طب والبضاعة هذه كانت مسروقة طب عندك البضاعة بعد كده جاءتك بأوضح البيان نقول إيه راجع كل كتب الفوزان تقول ايه؟ انتوا كلكم الله يرحم الكتاب بتاع مسائل الايمان، عارفين فتاوى الفوزان؟ كم سنه معاكم الكتاب ده؟ كم سنه معاكم؟ 8 ولا 9 سنين؟ طب راجعوا شوف الشيخ بيقول ايه في شرط الكمال. مسروقه. فيقول الشيخ حفظه الله رحمه الله كلام جميل، يقول ينبغي أن يستدل قبل أن يعتقد ليكون اعتقاده تابعا لدليل متبوع له، لأن من اعتقد قبل أن يستدل قد يحمل اعتقاده على رد النصوص المخالفة لاعتقاده أو تحريفها إذا لم يمكنه إيه؟ رده. ولقد رأينا ورأى غيرنا ضرر استتباع الاستدلال للاعتقاد حيث حمل صاحبه على تصحيح أحاديث ضعيفة أو تحمل نصوص صحيحة ما لا تتحمله من الدلالة تثبيتا لقوله واحتجاجا له. ولهذا يقول الكوثري عالم الحديث، الكوثري عالم الحديث ها اللي كان عالم الحديث ولكنه غاوي ضال، يقول الكوثري حديث مسلم ضعيف، أين الله ضعيف؟ ضعيف يا كوثري، ضعيف يا كوثري، ولا واحد ضعفه يا كوثري. طب ليه يا كوثري؟ يا من لك ذراع بالحديث يا كوثري، يا من أنت في الحديث من الكبار، لماذا؟ اسمع بقى القواعد الجديدة، اسمع القواعد، لأنه من رواية معاوية بن الحكم السلمي، ومعاوية لم يكن يحسن الصلاة، صحابي لا يحسن الصلاة، لأنه ورد عند مسلم حديثه لما تكلم في الصلاة فقال لك نحن نرد الحديث بتاع عين الله، أصل من رواية معاوية بن الحكم ها، ومعاوية لم يكن يحسن الصلاة. هل درس طالب علم مرة يا إخواني إن الحديث يرد لأن الصحابي لا يحسن الصلاة؟ الله المستعان. فلقد قرأت مقال لكاتب حول عدم وجود الحجاب احتج بحديث عائشة الذي رواه أبو داود في قصة دخول أسماء وقوله لها إن المرأة إذا بلغت سن المحيض وأشار طيب قال وأن أنه حديث صحيح متفق عليه وأن العلماء متفقون على صحته. شوف حديث أسماء العلماء متفقون على إيه؟ على صحته. والأمر ليس كذلك أيضا، وكيف يتفقون على صحته وأبو داود روي أعله بالإرسال واحد رواتي ضعف الإمام أحمد، ولكن التعصب والجهل يحمل صاحبه على البلاء والهلاك. قال ابن القيم أهو ده بيفكرنا بالإيه؟ بالقرضاوي لما جه في العهد الأول قال لك ده حديث حذيفة إيه؟ ضعيف ومش هناخد بالكلام ده، ما فيش حديث صحيح في الخروج. أم جاي في العهد الثاني يقول إيه بقى؟ اسمع بقى حوالي 16 أو 17 بند في الاتحاد العالمي بتاع العلماء بتاعهم ده، الأسماء ما هو الأسماء كتير أوي، اتحاد العلماء مش عارف إيه، هيئة مش عارف إيه، اللجنة مش عارف إيه، بيان من المشايخ إيه، ما هو أي واحد عايز يعمل أي حاجة، يعني إحنا أربعة في السيارة مروحين. اخونا عماد المصوراتي واخونا عبد الرؤوف بتاع الموقع، احنا ممكن عايزين نعمل بتاعه كده في 7-8 والسواق واللي بتاع الفاكهه واي حاجه ومشايخ مش عارف ايه بتفعل كده، عايز حد بيدور؟ هو حد عارف عماد عنتر بيشتغل ايه ده؟ اهو من علماء المسلمين في مصر ومن المشايخ. فاتحاد العالمي بتاع اسمه القرضاوي حاطط بنود، من ضمن البنود ده البند 16 او 6 او مش عارف ايه، هذا يقول لك ايه بقى؟ ومن المعلوم من الدين بالضروره، من المعلوم من الدين بالضرورة، وفي جميع الشرائع السماوية والقوانين والدساتير الوضعية أنه لا يجوز الخروج على الحاكم المنتخب شرعا. سمعت إجماع أقوى من كده؟ أه؟ ده بيقولك إيه بقى؟ ده من المعلوم من الدين. خلي بالك إحنا ولا واحد فينا قال مرة من المعلوم من الدين بالضرورة الإجماع على عدم خروج الحاكم الظالم، ولا ألف جميع الشرائع السماوية، مع إن صح ممكن شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وصينا به إبراهيم وموسى أن أقيموا دينا ولا تتفرقوا فيه، ومن التفرق الخروج ممكن باستنباط بقى العلماء الدقيقين، وإحنا لسنا منهم ولهذا ما قلناش في الشرائع السماوية كلها، لكن القرضاوي طلعها من جميع الشرائع وطلعها معلومة من الدين بالإيه؟ بالضرورة. لما ترتب عليه من الفساد؟ فهؤلاء يا إخواني يعتقدون أولا ثم يشرعون فين؟ في الاستدلال. ولهذا قال ابن القيم
وتعر من ثوبين من يلبسهما يلقى الرضا بمذلة وهوان، ثوب من الجهل المركب فوقه ثوب التعصب بئس في الثوبان، وتحل بالإنصاف أفخر حلة زينت بها الأعطاف والكتفان، احذر الجهل والعصبية وتزي بالإنصاف، وليحذر الكاتب والمؤلف من التقصير في طلب الأدلة وطلب الحصية والتسرع إلى القول بلا علم فيكون ممن قال الله فيهم فمن أظلم ممن افترى الله كذبا، أو يجمع بين التقصير في طلب الدليل والتكذيب، تقصير في طلب الدليل والتكذيب بما قام عليه الدليل، فيكون منه شر على شر، ويدخل في قوله تعالى فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق، يبقى كذب وكذب. نسأل الله تعالى أن يرينا الحق حقا ويوفقنا لاتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويوفقنا لاجتنابه، ويهدينا صراطه المستقيم إنه جواد كريم، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه وعلى آله وصحابه وأتباعه أجمعين. وبهذا نكون قد فرغنا من هذه الدورة المباركة، كنز الأمة الثمين وفقيهها المتين شيخنا العثيمين رحمه الله تعالى. غدا بإذن الله تبارك وتعالى في كفر الفولي